السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، باب، فهذا كتاب شعب الإيمان، باب الحياء، فصل في حجاب النساء. وعن أبي سعيد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فقال في خطبته: ألا إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل من قبل النساء، حتى إن المرأة القصيرة كانت تتخذ الخفين من الخشب فتحاذي المرأة الطويلة، وحتى إن المرأة كانت تحشو خاتمها من أطيب المسك، فإذا مرت بنادي القوم حركت خاتمها، فإذا وجد ريحها سألوا عنها.
أبو سعيد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم ذات ليلة بعد العصر، خطبة طويلة أخذ منها أهل العلم يعني نماذج مما يخص الكتاب، يعني تجد في صحيح البخاري أخذ منها جزءا ليناسب الباب الذي عقد عليه، هكذا أبو داود، هكذا ابن ماجة ومسلم. منها البيهقي اختار هذا الجزء من الخطبة لأنها طويلة ما بين العصر إلى المغرب، اختار هذا لأن فيها مسائل تناسب الباب المعقود في إيراد هذا الحديث، وهو باب الحياء. يقول من هذه الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا خضرة حلوة. ألا أداة تنبيه، يعني استمعوا، يأتي بها المخاطب غالبا في بداية الكلام أو في أثنائه إذا كانت الجملة تستحق الانتباه، فيأتي بكلمة أما، ألا، فمنها قال: إن الدنيا خضرة حلوة. عرفنا معنى الدنيا، كل ما فيها من متاع وشهوات، وما فيها من كروب وتصرفات، وما فيها من أعيان، وما فيها من معاني. الأعيان يعني كالذوات من الذواب والأحجار والأشجار وبني آدم، والمعاني أي ما تراه وتلقاه من حسد ورغبة وبغضة وغير ذلك، فيها هذه المعاني، كل هذه تسمى الدنيا. من استعملها لأجل أن يتقرب بها إلى الله فذاك من شأن الآخرة، ومن استمتع بها قصده أن يعيش ويأكل فهذا من المباح، هذه هي الدنيا. ومن استعملها لغرض آخر غير ما يقرب إلى الله فتلك معصية. هذه الدنيا حلوة خضرة، أي فيها نوعان من الزينة تستحبها النفوس وتدفع إليها الشهوات وهي مغرية، لأن الخضر مو معناه الأخضر قسيم الأحمر والأسود من الألوان، إنما الخضر يعني الطري الناعم، هذا هي طرية، لأن العادة لأن الخضر مقابل اليابس والناشف، فقال الدنيا خضرة والعادة أن القلوب تهوى الشيء الأخضر اللين الطري كالثمرة الجديدة الصغيرة التي لم تقشن ولم تكبر. حلوة أي أن مذاقها من ذاقها، لأن الحلوة كما يطلق على المحسوسات حين تمسه باللسان كذلك ما يقع في القلب. الكلمة الطيبة حلوة ما تذوقها بلسانك، لكن في الإنسان قوة أخرى كامنة يدرك بها أمور، هذه القوة الكامنة كمن رأيت سبع من بعيد، ألا تجد في نفسك قوة أن هذا مؤذن إما أن تجتنبه أو تقتله؟ الكبش فحل الغنم إذا رأى الضأن من بعيد من الأنثى سعى إليها، ولو رأى الذئب انكمش، هو ما حس ما شم، لكن والرؤيا قد ما جرب من قبل، لكن هناك وهم، هذا الوهم يقول عنه صلى الله عليه وسلم الدنيا خضرة حلوة وهناك أوهام وخيالات كوام في النفس تدفعها لأن تستمتع بهذا الخضر الحلو، كما أخبر الله عز وجل في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الآية، يعني هذه الأمور المرء يهواها ويحبها ويسعى في اقتنائها. لما أتى بهاتين الجملتين يبين أنكم قل من يستطيع أن يملك نفسه فلا يستمتعها إلا بالقدر الذي أباحه الله. الله خلقك يا عبد الله وسخر لك ما في الكون ثم بين لك هذا حلال وهذا حرام، اجتنب لا تتبع الشيطان فإنه أغوى أباكم آدم فأخرجه من الجنة، وبين له الله حذره من الشجرة فأغراه الشيطان بأمور حتى كذا لا تتبعوه في الدنيا فيحل لكم الحرام، فقال ألا إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها، أي أن الله جعلكم خلائف لمن قبلكم شعوب وأفراد، أنت أيها الفرد خلفت أبيك وإن نشأت يتيما ثم أغناك الله فإنك سكنت في منزل من مات أو ذهب أو استأجرت مكانه لحاجة فيه، وأنت أخذت واقتنيت تراث فلان من مركوب وفراش، فالله عز وجل يقول مستخلفكم فيها، أعطاك رئاسة وأعطاك قوة وأعطاك مال، هذا كله كان تحت يد غيرك ثم مكنك فيه، قال فإن الله ناظر ما تعملون، مستخلفكم فيها وهو ناظر ما تعملون، ناظر يعني ينظر، والمراد بالرؤية هنا الله العلم، أي سيعلم ما تفعلونه، لأن الله يرى الأشياء كلها لا تخفى عليه كافية، ويعلم ما كان وما سيكون في المستقبل لا تخفى عليه خافية، لكن لما قال فناظر ما كنتم تعملون، أي أن الله عز وجل يعلم من سابق علمه ما سيجري على يديك من على يديك من أمور، عالم الغيب لا يخفى عليه شيء، أي ما غاب عنك وما سيكون في المستقبل، لكن سبحانه من عدله ولطفه بالعباد لا يحكم عليه بمجرد علمه، كما أن في الدنيا لا يجوز للحاكم القاضي أن يحكم بمجرد علمه. لو مشى القاضي وخرج في الشارع منصرفاً إلى عمله أو خارجاً من عمله فشاهد فصادف سكران يفوح منه رائحة الخمر ويتصرف مائلاً في مشيه وأدرك وعلم أنه سكران، بحث عن شاهد فلم يجد شاهد فمضى ليحضر الشهود ما وجد إلا بعد كذا فأفاق السكران، لا يجوز له أن يحكم بعلمه، لا بد من شاهدين. ومن رحمة الله وعدله أنه علم الفاسق من المستقيم قبل أن يوجد وبعد ما وجد قبل أن يرتكب ذاك الأمر، فإن الله لا يحكم عليه بعلمه. من عدله أرسل الرسل ومكنك من الهداية الأولى أن تعرف الحق من الباطل، ثم إنك إذا خالفت الهداية، إن الهداية أربع مراتب، أولاها أن الله عز وجل بعث لك البينات والدلائل من الرسل والكتب وأعطاك القوة إدراك الصحيح من الخطأ وأعطاك التمييز والرؤية، ثم قال اختر. فأبو بكر الصديق اختار الهداية في رغبته، لم يجبره ربنا سبحانه، واختار أبو جهل الغواية لم يجبره سبحانه، مكن من الاثنين من أسباب الهداية الأولى. والله عز وجل قال فناظر كيف تعملون، أي بعد ذلك سيحكم. أتى بالتحذير الأول احذروها فإنها خضرة حلوة، الله عز وجل وضعكم في الدنيا لأجل العبادة، أن تستعينوا بما أعطاكم وسخر لكم ما في الأرض وما في السماء والأرض لأجل أن تستعملوها عونا على العبادة. أنت لما تأكل يا عبد الله لا تأكل كمن ذمهم الله عز وجل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، كل من لم يؤمن بالآخرة ولم يعرف حق الله قدره ولم يؤمن بالرسل هذا شأنه في الطعام. ابتلي كثير من المسلمين بهذا النوع، يأكلون لأجل أن يعيشوا فقط، فهذا إذا أكلت هذا الطعام الذي سخره الله لك ومكنك منه تقول بسم الله وتطلب من الله أن يجعلك من الشاكرين وتستعين بهذا الطعام ليقوى ويشتد عودك فتعمل لأجل أن تكسي وتطعم أهلك لا يحتاجون إلى غيرك، ولأجل أنت أن تعبد الله شكرا على هذا. هذا يجري في كل ما منحك الله من نعمة، مو من الطعام، أنا ضربت مثال فقط، ولا اللباس والقوة والصحة والعافية والرتبة والمنزلة وغير ذلك. استعن بهذه على طاعة الله، لا تجعل الرتبة أي المكان في المجتمع لأجل الكيد والكبر، ولا تجعل هذه القوة لأجل البطش والكذب وغير ذلك. فلما بين الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ليحكم حينئذ على من أخذها بشهوة ورغبة واستعان بها على المعاصي. هذا له شؤم في دنياه وتعب وقلق، وفي الآخرة والعياذ بالله ما يلقاه. وذاك لما أخذها بسخاوة نفس وطيب عيش وأخذها بطيب نفس وسخاوة نفس فإن الله يبارك له فيها. البركة ليست بالضرورة تنمية المال، البركة أن يوجد لك لذة في تناول هذا المتاع، وأن يعطيك القناعة فتجد في نفسك أنك من أعظم الناس نعمة. ترى من أعطي القناعة شيء عجيب، ولذا كان يسألها صلى الله عليه وسلم: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. لأنك إذا قنعت نمت هادي وأصبحت مطمئن، ولم يكن في قلبك غش ولا تحسد أحد، وترى أنك أعظم من غيرك في نعم الله. ترى هذه منزلة أفضل من القصور والأموال والجاه والرتبة. ترى أولئك قوم إن استعملوها في المعصية ذلم المعصية في رقابهم، وإن رأيت خلفهم حواش وعبيد وغيره. فإذا أخبر الله عز وجل ذلك قال: فناظر كيف تعملون. استعملها يا عبد الله في طاعة الله. اسمع ما بعده مما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم التي رواها لنا أبو سعيد، اقرأ.
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.
فاتقوا الدنيا، عرفنا الدنيا ما هي، لأن كل أحد يسمع كلمة دنيا، دنيا ما هو دارك، حزن الدنيا هي ما بين السماء والأرض، العيش فقط، لا، كل ما تراه من زينة وكل ما هو من الدنيا. فمن أخذها بطريق مما أمره الله به ذاك الفائز. قال: اتقوا الدنيا. التقوى معناه أن تجعل بينك وبين ما تتقيه حجاب، كما تتقي عدوك، إما أن تبتعد عنه أو تجعل بينك وبينه حاجز، أو تجعل على جسدك وقاية. اتقوا الدنيا، اتقاؤها كيف؟ لأن التقوى إذا كانت لله قال اتق الله، أي اتقي عذابه. اتقاء عذابه أنك تبتعد عن جميع ما حرم الله عليك. اتق الأسد لأنه يفترس ويقود إلى هلاك، أي بمعنى ابتعد عنه، أو حاول أن تهرب منه أو تشرده عنك. فلما قال اتقوا الدنيا، كيف معناها؟ يعني يا عبد الله خذها بسخاوة نفس. ثم إيش معنى سخاوة نفس؟ لو وجدت أن من يوزع على الناس، الحاكم، لأن الحاكم جاز للناس أن يأخذوا ما يعطيهم لأنه ولي الأمر وماله تحت يده مال المسلمين. ما ضربنا مثال بمن يوزع صدقات يتهالك الناس عليه، هذا قلة معرفتهم بالله وأحيانا دناءة نفس. لكن الحاكم إذا وزع، فقمت تطلب شيئا من حقك مما يوزعه عليك، إن أخذته بشراهة وتتطلع متى يأتيك الدور وتنتظر، ما يبارك الله فيه، ما أخذته بسخاوة. سخاوة أي بلي نطيب نفس، إن جاءك حمدت الله، وإن لم يأتك فاعلم أن الله هو الذي صرفه عنك، ما أحد غيره. عادة الناس ينسبون إلى ما يقع من مكروه إلى الأشخاص: هذا منع رزقي، وهذا قطع عني كذا، وهذا الذي حال بين. لا والله ما حال بيني وبينك، ولا هو الذي تسبب في عدم إيصال المنفعة لك. يا عبد الله استغفر ربك الذي سلط عليك هذا فكان مانعا لما يصل إليك. العبد ما يملك، الناس مسخرين، الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر. إذا علمت ذلك خذ ما طرأ وما استطعت. إذا وجدت الناس يتهافتون على بضاعة لأن فيها نوع من زهادة قيمة أو جودة وقلة هي في الأسواق، لا تزاحم الناس كما يزاحم بعضهم بعضا، لا، خذها بسخاوة نفس. إن جاء وقرب الأمر منك فتناولها، فإن ذاك رزق يبارك الله لك فيه. وإن جعلت نفسك من المتغالبين المزاحمين ما يبارك له. ولذا من طلب شيئا من إنسان فأعطاه هو عن غير طيب نفس ما يبارك له. وإذا أعطاك عن طيب نفس بارك الله فيك، وإذا أخذته لا تأخذه بشراها، وإذا علمت أن فلان عنده كذا لا تنظر إليه ولا تطلع عليه. ترى يا عبد الله هذه أمور نقولها، لكن أينا يملك نفسه والدنيا خضرة حلوة. اسمع يا عبد الله ما يقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، أي استعملها في طاعة الله، فإن ذهبت إلى شيء منها خذها بسخاوة نفس واستعملها فيما يقربك إلى الله عز وجل. لا تجن هذا مستحيل وتعب، لا، هي النية فقط. إنوي أنك إذا دفعت الدراهم لأمر ما لأجل أنك تستفيد وتنتفع وينتفع بك آخرين، اشتريت الطعام واللباس لأهلك، إنوي أنك تعفهم عن المسألة، لك أجر عظيم. أيما نفقة أنفقتها وأنت تنوي ذلك فإن الله يثيبك عليه. اتقوا الدنيا، أي خذوها بطيب نفس واستعملها. النية تقرب تغير تقلب المباح إلى عبادة. إذا نويت أنت بهذا الشيء، أنا خرجت لأجل زيارة صديق، لأجل، لا لأجل أن هنال مرتبة ولا لأجل أن تحت يده من الخير مما أتطلع إليه، إنما ذهبته لمودة بيني وبينه، ما هي من شأن الدنيا، لاستقامته ووفائه وغير ذلك. فنويت بزيارتك أنك تسره وتجلس معه ثم تنصرف. فرق بين من يذهب إليه أجل يتسامر ويتحاكى ويتكلم ويذهب عن نفسه بعد الضيق، هذا قد لا يكون له، إن لم تكن وبالا عليه لا فائدة ولا مصلحة. ذلك بنيته غلب المباح إلى طاعة. اتقوا الدنيا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واتقوا النساء. النساء إحدى أمور الدنيا، والنساء أخطر ما يكون من مرغبات النفوس التي قل من يستطيع أن يستغني عنها. ما أحد يستغني عن النساء، فلما كان الأمر ذلك الله عز وجل أباح لك أن تأتي بالوسائل المشروعة لأجل أن تقربها إليك، وإلا لا يجوز. فما كان الله عز وجل لما أراد أن يقلل من شأن الدنيا ويحذر الناس منها بدأ بالنساء قبل الذهب. زين للناس حب الشهوات، أي أن هذه الدنيا الحقيرة، لأن الله عز وجل بعد ختام هذه الآية بيّن أن أفضل من ذلك وأكبر، هل أدلكم على شيء أفضل من هذا كثير، ذكر الله عز وجل الحكم في ذلك. فبدأ بالنساء لأن الله عز وجل جعل ما في هذه الدنيا نوع من ابتلاء. الابتلاء يعني الامتحان، والامتحان يعني المحنة، والمحنة بمعنى هز المرء بإنزال ضائقة أو إنزال أمر مما فيه يفرح المرء. الله يبتليه بالخير ويبتليه بالشر لأجل أن يرى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فإذا علمت ذلك فالله عز وجل قال: اتقوا النساء، أي أنكم احذروا يا أولياء الأمور أن تدفعوهم إلى أمر يكون فيه فتنة فتشاركونهم في الإثم وما يأتي بعد الإثم من عقوبات. ويا أيها الناس احفظ نفسك من أنك تنظر إلى امرأة غيرك، فإنها تقودك بعد النظرة إلى أمور لا تحمد عقباها. اتقوا الناس، من النظر المحرم والسماع المحرم والشهوات التي تقودها إلى الفجور. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم ما نتائج عدم التقوى في النساء. اسمعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم، اقرأ.
فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل من قبل النساء.
أول فتنة كانت في بني إسرائيل من قبل النساء، دل على أن هناك فتن قبل بني إسرائيل لكن لم تكن من قبل النساء، كانت من أشياء أخرى. قوم لوط فتنة في الذكران، وقوم عاد فتنة في البنيان والبطش والجبروت، وقوم صالح فتنة فيما أعطاهم الله من نبات وخيرات. لكن أول فتنة في النساء كانت في من؟ في بني إسرائيل. أي اسمعوا هذه الفتنة التي حصلت في بني إسرائيل، اقرأ يا عبد الله.
حتى إن المرأة القصيرة كانت تتخذ الخفين من الخشب فتحاذي المرأة الطويلة.
حتى تأتي جملة ابتدائية ما لها علاقة بما قبلها، وتأتي حتى أحيانا لها صلة بالجمل التي قبلها، هذه منها. قال أول فتنة في النساء بلغ من الافتتان بالنساء أن المرأة منها منهن القصيرات تتخذ أرجل من خشب لتستطيل فتكون طويلة. إيش القصد من أنها تأخذ نعال حذاء عالي من خشب؟ لأجل أن تبصر؟ لا، لأجل أن تكون طويلة. والطول فيها استشراف، الناس يرفعون أبصارهم إليها وهي كذلك تتمايل تتبختر إليها. فأراد أن يقول صلى الله عليه وسلم هن بدأنا بعدما كان الرجال ينظرون، فبدأت كذلك هي تتحرش بهم. فأول ما اتخذت هذه النعال من خشب لتحصل على طول فتساير زميلاته. اسمعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم. حتى إن المرأة القصيرة، حتى أراد بها فتن كثيرة مرت لم يذكرها لكن ذكر أقلها. لا بد أنها كانت تخاطي، فإذا صادفت مجتمع كشفت عن جلبابها، وإذا رأت أحد غامزت بعينيها، وإذا خطبها أحد تكلمت. ما ذكر هذه الفتن الكبار، جاء بأصغرها. تقول أكرمت القوم حتى ذاك المسكين الذي لا مأوى له دعوته معهم. إيش معنى حتى؟ أي بلغ من إكرامي أنه وصل إلى من لا يؤبه به من ضعاف الناس. وأحيانا تأتي للغاية الكبيرة. تقول زارني القوم حتى أميرهم، يعني القوم كل من في القرية حتى الكبير فيهم يزورني. عرفنا معنى حتى؟ إما أنها تتبع الغاية في الشرف والعلو أو في الدنو. حتى إن المرأة، أي أن هناك فتن صدر منهن لأنهم وجدوا قبول ووجدوا تحركات ووجدوا عبث من الفساق فبدأوا كذلك. حتى المرأة القصيرة التي العادة أنها لا يلتفت إليها وتهمل بدأت كذلك تتفنن في إيذاء الناس. الناس بعضهم من بعض، أي السجايا والأخلاق لا يتميز فيها أسود عن أبيض، وليست هذه القبيلة بناجية عن تلك، ولا هذا الأمر يخص قوما دون قوم، بل وجدناه شائع حتى أزماننا هذا. وتأتي المرأة القصيرة التي لا يؤبه بها ولا يلتفت إليها، عمدت إلى إثارة الفتنة، فاتخذت أرجل من خشب لتتطاول فيراها الناس ويراهن. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم. نعم.
كانت تتخذ الخفين من الخشب فتحاذي المرأة الطويلة.
لتحاذي يعني تساويها. عرفنا قال حتى أن المرأة القصيرة أي ليست هذه، اتقوا الأول فتنة في بني إسرائيل في النساء، هو لم يذكر أخطرها إنما ذكر أخفها أمرا، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك. اسمعوا ما يقول.
وحتى إن المرأة كانت تحشو خاتمها من أطيب المسك.
حتى يعني المرأة لها خاتم، هذا الخاتم قابل للحشو. من أتكلم مع إنسان ما يتفطن يشوف أن الفص في الخاتم ملحم لا يتحرك، كيف تحشو خاتمها يا عبد الله؟ لما قال تحشو خاتمها دل على أن هذا الخاتم قابل لأن يملأ بما شاءت المرأة أو ما شاء الرجل، فكانت تملأه من الطيب وتغطيه. هذا الطيب إما أن يكون يابس جامد فلا حاجة إلى، أو يكون سائل. الشاهد كانت تتخذ خاتم فتحشوه من الطيب. إيش تعمل هي؟ ما الذي تعمله؟ اسمع ما يقوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كانت تحشو خاتمها من أطيب المسك، فإذا مرت بنادي القوم حركت خاتمها.
فإذا مرت بناء النادي أي مجتمع القوم، عادة الناس يجتمعون في أماكن، فإن كانت قرية اجتمعوا في مكان واحد، وإن كانت قرية عظيمة تفرقوا فيما، فكانت تأتي إلى نادي القوم إذا مرت بحذاء بقريبا منهم حركت خاتمها فيتحرك المسك فتفوح الرائحة وتنتشر. ما أرادت تطيبهم، لكن أرادت أنهم إذا شموا الرائحة رفعوا رؤوسهم وتشتتت أعينهم تطلب أين مصدر الطيب. هذا هو قصدها، يعني التفتوا أنا موجودة. عرفنا هذا. اسمع ما يقول صلى الله عليه وسلم.
فإذا وجد ريحها
حركت خاتمها، فإذا وجدوا ريحها سألوا عنها. هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم في التعبير. سألوا عنها، ما قالوا ابنة من هذه، سألوا عنها أين تذهب وفين مسكنها كيف السبيل إلى الوصول إليها، أي أنها كانت سعت إلى فتنة عظيمة، هي التي تحرشت بهم وهي التي دعتهم إليها. فحذر صلى الله عليه وسلم أمته أن يتفطنوا إلى أن هذه الفتنة تقود إلى أمر عظيم. من نتائجها يا عبد الله ما يحصل من تفتيت الأسرة وتشتيت الأبناء وعدم معرفة آبائهم وكثرة اللقطاء وفساد المجتمع وعدم الزيجات، يحصل فيه من البلاء. والله عز وجل بين أن الزنا والربا من أعجل العقوبات في الأقوام. إذا سمعت زلزال حصل في مكان ما في هذه الدنيا، أو سمعت بحريق عظيم أو بفيضان عظيم أو انهيار وخسف، يعني إذا حل بقوم فلا يذهب عن خاطرك أن هناك ربا أو زنا، إما أكل أموال الناس بالباطل أو هذه الفاحشة العظيمة، لو تتبعت لوجدت ذلك. نسأل الله العظيم أن يعفو عنا ويغفر ذنوبنا ويرزقنا الإخلاص فيما نقول ويقيم أودنا بالاستقامة. اقرأ يا عبد الله.
وعن مجاهد
لا يكفينا هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.